بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب دوما بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا شيخنا.
حياك الله حسن. حيا الله الإخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات.
تقبل الله منا ومنكم.
آمين.
وقبل أن نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة فيما قد أسلفناه من قبل حول المعتدة. فضيلة الشيخ، يعني المعتدة التي أو التي تطلق قبل الدخول بها كيف تكون عدتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما المعتدة الغير مدخول بها فلا عدة لها، فإذا طلقها زوجها فتقع فرقة مباشرة، ويجوز لها أن تتزوج مباشرة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا طلق الإنسان امرأة لم يدخل بها فلا عدة له عليها. كم يجب لها من المهر في هذه الحالة؟ لا شك أنه يجب لها النصف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهنا لها النصف ولها المتعة من طلقها، ولكن لا عدة له عليها. وهنا أيضا تتعلق بهذه المسألة، مسألة الدخول وغير الدخول، إشكال عند بعض الناس. فربما جلس مع المرأة وخلى بها ولم يحدث بينهم جماع، فتقول المرأة ويقول الرجل: لم يحدث بيننا جماع. وهذا يكون أحيانا فيه إشكاليات كثيرة. فنقول أهل العلم قالوا بالضابط الخلوة: إذا أغلق أبوابا وأرخى سترا. فإغلاق الأبواب يعني أن يكون في مكان آمن، بحيث أنه يستطيع أن يفضي إلى زوجته وتفضي إليه. فإذا حصل المكان قالوا الخلوة مظنة الجماع، فهنا يحكم الفقهاء بأنه خلا بها فيثبت لها المهر كاملا لو طلقها، وعليها العدة، لأن قضية المساس وغير المساس لا تنضبط، أعني بالمسيس الجماع لا تنضبط إلا بهذا الضابط. وبعض الناس في هذا الزمن ربما خلى بالمرأة وربما باشرها ثم يقول: أنا لم أمسها. وهذا بإذن الله عز وجل قد يقع منه حمل، قد يقع منه حمل، بل أعرف قضية وقع فيها حمل. فعلى الناس أن يحتاطوا في هذه المسألة، وأنصح الآباء والأمهات ألا يمكنوا الزوجة بالخلوة من زوج بزوجته إلا بعد أن يدخل عليها في ليلة الدخلة. فإذا دخل عليها فهي زوجته، يفضي إليها متى شاء. أما قبل الزواج فحقيقة هذا وقت يقع فيه إشكالات كثيرة، وربما كره منها خلق أو كرهت منه خلق. ربما إذا وقع العقد وطالت المدة بين العقد وبين الدخول وقع هناك شيء في نفس الزوج أو الزوجة من البغضاء والكراهة. فأنصح الأولياء من الآباء والأمهات ومن يقوم مقامهم ألا يعقدوا إلا قرب الزواج، ولو عقدوا مبكرا أنصح نصيحة. ووقفت على قضايا كثيرة، وربما الإخوة المشاهدين الأخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات يعرفون من القصص في هذا الباب الكثير الكثير. فحقيقة نحذر، نحن نتكلم عن عدة، عن المدخول الغير مدخول بها بأنها ليس لها عدة،
على أنها بكر.
نعم، وهل يحكم بأنها بكر أو غير بكر أيضا؟ نعم. هذه مسألة مترتبة.
نعم.
العلماء يحكمون بأن إذا خلا بها فقد أصبحت ثيبا، والمحاكم عندنا في بلاد الحرمين إذا ثبت عندهم الخلوة حكموا بأنها ثيب،
ولو لم كاملا.
نعم
وتعتد.
نعم، فهم يحكمون بذلك. فهذه حقيقة آثار مهمة، آثار حقيقة تتعلق بحقوق الزوجة، ولكن الآثار الأهم حقوق الأعراض وعدم القدح في الأعراض، لأن بعض الناس ربما أنكر أنه خلى بالزوجة أو نحو ذلك. فأنصح يعني نصيحة، وإن كنت أطلت يعني في هذه المسألة، لكن حقيقة مسألة مهمة جدا وضرورية. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. طيب، إذا تكلمنا عن نقطة في هذا الموضوع وهي شائكة جدا، هناك من يدلس على الزوج الآتي: إذا دخلت أو إذا دخل الزوج الأول بها وهي غير مدخول بها، معروف أنها بكر، فتأتي وتدلس بصورة أو بأخرى باستعانة ببعض الأطباء فتظهر أنها بكرا،
يحرم، وهذه مسألة ممتازة حقيقة منك الشيخ حسن، يحرم الغش والتدليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا.
نعم.
من غشنا فليس منا، ويثبت للزوج حق الفسخ ومهره كاملا، ومهره كاملا إن لم يرضى، لأن هذا غش وتدليس على الرجل وخدعوه بهذه الطريقة، فهذا كله محرم لا يجوز.
الله يحفظك. أبو علي العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
نسلم عليك وعلى الشيخ، واللهم يجازيكم خيرا عنا ويجعلهم في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين يا رب. تفضل سؤال.
عندي السؤال الأول، أني أنا عمري تقريبا 68 سنة، وأني هسه أقدم للحج، ما جاي يجيني الحج، أنا وزوجتي ما جاي يطلع اسمي بالقرعة، وأنا قرعة، ولهسه لأسلم أحصل على رخصة لأجل أداء مناسك الحج، وأنا كبرت 68 سنة عمري ولم أحصل على الحج، فقدم الحج والرافضة يلعبون بها وهذا، وأنا ما حصل على رجع. فهذا السؤال الأول.
شيخي، إيه هو السؤال حضرتك؟
نعم، ماذا يعمل؟ لم يستطع الحج.
نعم،
فأنا ما أعمل.
طيب حاضر،
ما أعمل ذلك.
حاضر، السؤال الثاني
يعني إذا ما جاي حصل على اسمي لقبول الحج، وأنا عمري كبير وأنا وزوجتي
السؤال الثاني
من 15 سنة أقدم ما يطلع اسمي.
حاضر يا والي، تفضل يا شيخ. السؤال الثاني.
سؤال ثاني. ألو.
أيوة تفضل.
سؤال ثاني شيخي، أنا عندي محل، والمحل بمواد، وهذا كل سنة يمضي عليه شهر رجب، وأنا كنت خارج، طبعا كنت من الناس اللي خارج بمدينتي، في 40 من الناس اللي هجروا من مدينتي، وعجت على المواد مالتي، يعني داين أنا صار 3 سنوات ونص تقريبا خارج مدينتي، والمواد مالتي لقيتها قسم مأخوذة وقسم باقية، فهل هذه المواد عدة مرات عدة سنوات جاي أزكي عليها، عدة مرات يتباقي المواد وأزكي عليها، هل يحق أنا أزكي بعد عليها؟
المواد اللي موجودة ولا اللي راحت؟
لا، الموجودة هسه باقي عندي.
مرة عليها الحول؟
إيه مرة عليها.
حاضر. حاضر يا أبو علي. حاضر، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، ما هو بدل الحيض يعني للصغيرة أو التي بلغت سن اليأس، وكذلك الأيسة من المحيض، يعني المرأة التي أيست من المحيض والصغيرة؟
أما الصغيرة فلا شك أن هذه مسألة الآن مطروحة بكثرة، فهل تتزوج الصغيرة؟
نعم.
فجاء الغرب بتشريع من الأمم المتحدة، وموجود هو في موقع الأمم المتحدة، فقالوا الفتاة ما دون 18 فهي صغيرة.
نعم.
ولا يجوز أن تتزوج وهي قاصر. هذا كلام أخذه جمع من الناس وبدأوا ينظرون عليه. وباقي المادة، باقي النص في هذه المادة، وهذا الذي جعلني أتكلم في هذه المسألة. قال النص، قالوا في نصهم: وإذا حملت فتكاليف الحمل على الأب. وإذا حملت فتكاليف الحمل على الأب، يعني هذا النص يحرم ويجرم من تتزوج دون 18، وأما العلاقات المحرمة والزنا فمباح، وعلى والدها أن يتكلف بتكاليف حملها، نسأل الله العافية.
والدها
إيه؟ نعم، دعوة للسفاح والسفور. وأما الصغيرة في الإسلام فلا شك أن المرأة إذا كانت ترضى وتعقل ورضيت فهي تتزوج، وكانت قادرة على الزواج وطلبت الزواج وتقدم لها الخطاب ووافق وليها. فإن لم تكن تحيض، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، جعل الله لهن عدة بدل الحيض الأشهر. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، 3 أشهر واللائي لم يحضن. فهنا العدة جعلها الله بالأشهر وليست بالحيض، فهذه عدتهن.
نعم، جزاكم الله خير. معنا إلياس من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، بس يمكن أنت قبل شوية، بس أنا جيت حضرت الحلقة في مع نهاية السؤال. في عندنا واحد انزوج بس ما دخل عليها، فلما قبل الدخلة مثلا ب3 أيام،
أيوة،
قامت وتوفى رحمه الله. فقام في واحد استدل عليه إنه مثلا كده كده حكم عليها إنه تعد العدة حقته، فاستدل بأنه عشان إنه تارس مو تارس، فقال تجلس العدة. ما حكم في ذلك؟
هو خلى بها حضرتك؟
واحد انزوج بس ما دخل عليه، عقد يعني عقد،
أيوة،
فلسه ما دخل عليها.
فاهم بس هو كان في خلوة، يعني كان في بيجلسوا مثلا في مكان آمن مغلق عليهم الباب؟
لا ما جلس المكان، بس ماشي عقد وسلم عليها وما شاله لسه. يعني
في سؤال تاني؟
لا، جزاك الله خير.
ماشي حبيبي، والله شيخنا الله يحفظك. الآثار المترتبة على العدة، أولا لزوم المنزل، ماذا فيه؟
أما لزوم المنزل للمعتدة، فإذا كانت المطلقة طلاقها طلاقا رجعيا فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لأنها زوجته إذا طلقها طلقة أو طلقتين، فيجوز لها الخروج ولكن بإذن الزوج، وتعيش حياتها المعتادة. وأما المعتدة من وفاة فتعتد في بيت زوجها إن كان له بيت، وتلتزم في البيت ولا تخرج إلا للضرورة، كما ذكرنا في الحلقة السابقة، إما لعلاج أو وظيفة أو دراسة ونحو ذلك.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. معنا أحمد العراق. أحمد، السلام عليكم. أحمد العراق،
ألو،
تفضل. السلام عليكم، تفضل يا أحمد. طب شيخنا، هل يعني هناك مكان محدد من الممكن أن يكون خاص بالمعتدة مثلا إذا مات عنها زوجها، أو إذا كانت مطلقة 3، هل هناك أماكن معينة؟
قلنا بأن المعتدة من الطلاق الرجعي تعتد في بيت زوجها.
نعم.
هذا هو الذي جاء به القرآن.
نعم.
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة.
نعم.
فتعتد في بيت زوجها، وإن اعتدت عند أهلها فأيضا لا تخرج إلا بإذنه. وأما المعتدة من وفاة، إن كان لزوجها بيت مستقل وعندها من يقوم عليها وعلى حاجاتها فتعتد في بيت زوجها، إن لم يكن لزوجها بيت أو لم يكن عندها أحد أو كانت في بلد لوحدها فلها أن تنتقل حفظا لها وصيانة إلى بيت أهلها. وتعتد في بيت أهلها.
نعم فضيلة الشيخ، ممكن تخرج المعتدة للحج أو لسفر مهم؟
من أي عدة؟
هذه أو تلك.
طيب. أما المعتدة من في عدة الطلاق فتستأذن زوجها، فإن أذن لها فلها ذلك، ولا يجوز لها السفر إلا بمحرم.
طلاق البائن الرجعي.
الرجل.
نعم.
طلقة أو طلقتين. نعم. أما الطلاق البائن فلا تعتد عند زوجها وتعتد عند أهلها.
نعم.
ولها الخروج ولا تستأذن زوجها.
نعم.
في الطلاق. نعم. البائن بينونة كبرى. نعم. ثلاث.
نعم.
أما المعتدة من عدة وفاة فلا يجوز لها الخروج للسفر البتة.
نعم.
إلا إذا كان بيت أهلها في بلد وبيت زوجها في بلد ولا يوجد عندها من يقوم عليها.
نعم.
فلها أن تنتقل. أما الحج فلا يجوز أن تخرج المعتدة من وفاة لأجل الحج.
الله يفتح عليك. معنا محمود من مصر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حبيبك أنا كان في عندي مشكلة، بس مع ابن عمي كان عايز يطلق مراته وعايز أن أشهد معه.
نعم.
تمام. عايزني أشهد معه عند المأذون أن أطلقها.
واحد عايزك تشهد معه أنك طلقت، أن هو طلق مراته؟
أطلقها على الورق بس.
ها.
على الورق بس. فأنا قلت له لا، أنا لما أسأل شيخ بحيث أنه يفيدني باللي أنا أقدر أعمله. أسأل شيخ حضرتك بحيث أن أستفهم أنه هو المشكلة تفع ولا لا.
طب هو عاوزك تشهد لين أنه طلق زوجته؟
لأن هو مقدم على شقة وأرض بدال 15 سنة. فالحكومة بتستبعد عشان أبوه كتب البيت باسمه وهو أصلا مظلوم يعني. فهو حاول أنه يغير الاسم بحيث أنه يطلع له شقة يطلع له بتاع، فهو ما عرفش. فهو قال أنا مش يميني وأطلق مراتي وقد.
أيوة. طيب حاضر.
لا.
سليم من غنية، السلام عليكم. خليل.
عليكم السلام.
أستاذ خليل. تفضل.
ألو.
تفضل.
ايوه نريد نسال فقط، يعني نحن هنا يعني بعد صلاه المغرب بعد ما نصلي ركعتين سنه المغرب نجلس في المسجد حتى صلاه العشاء. نعم.
يعني بعد ما تصلوا المغرب تصلوا السنه وتجلسوا العشاء
حتى ننتظر العشاء، وعندما يؤذن الاذان في العاده هنا الناس تقوم قبل صلاه العشاء تصلي ثاني ركعتين، هل هناك في سنة قبل العشاء أو الليلة فقط السنتين بعد العشاء؟ ماذا حاضر. تسمى هذه الصلاتين قبل العشاء هذه؟
حاضر. في سؤال تاني؟
لا خلاص هذا السؤال.
طيب حاضر. فضيلة الشيخ، الاعتكاف للمعتدة
لا يجوز للمعتدة من عدة وفاة أن تخرج لأجل الاعتكاف.
نعم.
أما المعتدة من عدة طلاق فقلنا بإذن زوجها طلاق رجعي.
نعم. الرجع أيضا من يعني
طلقة أو طلقة. أما إن كانت بين بائن بينونة كبرى طلقها ثلاثا فلها، فهي تعتد في بيت أهلها ولها الخروج.
يعني فضيلة الشيخ من الآخر في قضية الطلاق الرجعي لها أن تخرج ولها أن تفعل كل ما تريد، ولكن تستأذن زوجها لأنها.
نعم.
تكون تحت
زوجة لأنها
نعم.
زوجة.
أحسنت ربنا يبارك فيك. طب والحداد يعني كيف تحتد المرأة؟
ما فهمت السؤال.
الحداد يعني تحت يعني مثلا إذا حصل وفاة عند أحد أو عندها مثلا، هل لها أن تكون
المرأة إذا توفي زوجها؟ لا شك أنها تعتد 4 أشهر و10، تقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
نعم.
فالمرأة تعتد هذه المدة وتلزم بيت زوجها كما ذكرت إن كان لزوجها بيت مستقل.
نعم.
فتقيم فيه.
أنا أتكلم فضيلة الشيخ عن الحداد، يعني الذي المشهور أو المعروف يقول لك حداد على الزوج كم يوم، حداد على الأهل كم يوم.
الآن
نعم.
أنا أتكلم عن الزوج أولا.
نعم.
فالمرأة تعتد 4 أشهر و10.
نعم.
4 أشهر و10 هذا إن كان عن زوجها، أما إن كان عن غير زوجها فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. فلا يجوز للمرأة أيضا أن تترك الحياة والزينة وتمكث حزينة مدة طويلة، كل هذا محرم لا يجوز. واجتماع الناس الآن و الاجتماع مثلا على قراءة قرآن لأجل الميت وإثارة الأحزان فهذا خلاف السنة، فالله النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التعزية. لماذا؟ لأن فيها تسلية لمصاب أهل الميت، فإذا كان العزاء ينقلب إلى زيادة أحزان فهذا كله خلاف السنة، كما أن العزاء إذا أصبح من أمور الدنيا وأصبح ولائم وتفاخر فأيضا هذا خلاف السنة.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا أم حسين الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال حضرتك.
أنا كنت حامل في الشهر رمضان اللي فات، فطرته كامل.
نعم كنت حامل إيه؟
فطرت رمضان كامل.
أفطرت رمضان كامل.
نعم.
وكان عندي ندر ثلاث أيام، ما نقدرش نصوم هذا العام، وقتاش نصوم؟ شكرا.
طيب معنا عبد الرحمن السعودية.
نعم
تفضل.
على الهواء الحين الان
سؤال حضرتك تفضل.
السؤال هو السؤال عندي اثنين سؤال. السؤال الأول، هل يجوز تغيير الشيب بالسواد؟
هل يجوز ايه؟
تغيير الشيب.
تغيير الشيب بالسواد في حالة يعني، هل يجوز يعني بأي سبب من الأسباب؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، نعلم من داخل الحمام الواحد ما يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ وإذا صبيت داخل الحمام يعني هل أسمي بسم الله؟
حاضر حاضر. يعني شيخنا المبارك، حد المرأة تكون يعني معتدة، والعدة هذه هي الحداد أيضا على الزوج، يعني
نعم
الزوج المرأة الذي توفي عنها زوجها.
نعم هو الإحداد هو لزوم بيت الزوج فترة مدة العدة بعد وفاته.
نعم.
وأما الإحداد على غير الزوج لا يجوز.
طب شيخنا هل
والإحداد هو ترك الزينة؟
أيوه.
الإحداد هو ترك الزينة، فأنا ذكرت في السؤال قبل قليل أن ترك الحياة والزينة وما كتب الله لنا من النعم لا يجوز، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طب في لباس معين للحداد؟
أما لباس المرأة في الحداد فلا يوجد لباس محدد، لا أسود ولا أخضر ولا بني ولا أي لون. المشترط الذي جاء في ملابس المرأة تلبس ما شاءت، بشرط أن تجتنب التشبه بالرجال وتبتعد عن الزينة فقط، وإلا تلبس ما شاءت، حتى أن لها أن تغتسل وتتنظف، حتى هذه الشامبوات التي فيها روائح زكية هذه ليست عطور، يجوز لها أن تغتسل بها وتتنظف، يجوز لها أن تخرج في ساحة بيتها وتجلس. بعض العامة يقول لا يراها القمر، وهذا كله من الأقاويل الباطلة التي لا دليل عليها، ولا يجوز للإنسان أن يقول كلاما ولا دليل عليه، بل يخالف الشرع. فكأن بعض الناس في كلامهم يريدون المرأة أن تعيش فترة العدة على زوجها المتوفى كما كانت المرأة في الجاهلية والعياذ بالله، محصورة لا تتنظف ولا تغتسل ولا تعيش حياتها. فالمرأة حتى إذا احتاجت أنها للخروج كما ذكرنا في حديث جابر، كما جاء في صحيح مسلم، للعمل، حتى في بستانها، فخالة جابر خرجت تعمل وهي في العدة، فرفع أمرها جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج من بيتها ولتجذ نخلها ولتصنع معروفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى أن الشيخ بن تيمير رحمه الله تعالى في كتابه الممتع ذكر أن المرأة إذا ضاق صدرها في بيتها يجوز لها أن تخرج في النهار لتتعلل عند أهلها وصاحباتها، بشرط أن تعود في الليل، ثم قال لأن ضيقة الصدر أشد ضررا من غيرها.
عبد الملك العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي.
السلام.
والله عندي بعض الاسئله يا شيخ حسن.
تفضل يا احمد.
اول، ما صحت هذا القول الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه.
الظالم إيه؟
الظالم سيفي أساس هو حديث قدسي. الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه.
حاضر.
السؤال الثاني في الحلقة السابقة سأل أحد العراقيين الشيخ عن نصاب الزكاة فقسم من المشايخ الموجودين قال مقدار الزكاة 500 النصاب 500,000
50 ايه
500,000
دينار أوه. عراقي
أوه.
وقسم قالوا 700,000
ايوه
علما بان الدولار يعادل 1125 دينار عراقي.
حاضر. في سؤال ثاني؟
سؤال الله أستاذي. لا ها؟
في سؤال ثاني؟
إيه سؤال ثاني وثالث.
تفضل.
إنسان مسافر.
نعم.
ونوى نية القصر والجمع.
حاضر.
وأدركته الجمعة. فصلى الجمعة. ثم قصر العصر بعدها. فهل هذا يجوز؟
حاضر.
السؤال الرابع
ايوه
حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم والمجاني مدى صحة هذا الحديث؟
حاضر.
جزاكم الله عن خير الجزاء.
الله يبارك فيك. معنا الأستاذ إبراهيم من تشاد. السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
نعم شيخ لدي سؤال.
تفضل حبيبي.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما أسفل الكعبين من شجرة، هذا حديث صحيح؟
ما أسفل الكعبين ففي النار، ماله؟
نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما أسفل الكعبين من شجرة، هل حديث صحيح؟
حاضر. في سؤال تاني؟
وقال قال الله تعالى
نعم
هل يجوز صلاة مع الجماعة والإمام بعد يقل بعض البلاد هل يشيل بعض مع الجماعة وكذا بعد الصلاة؟
ممكن تعيد السؤال الثاني؟ عيد السؤال الثاني ثاني معلش؟ واسمعنا من التلفون.
يجوز مع صلاة مع الإمام يقل بعض البلاد يشيل بعض.
معانا الأستاذ محمد من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما حطينا أخي.
تفضل يا
حديث يقول ما تشبه بقوم فصار منهم في أي شيء في اللباس يعني في الأكل في إذا خلينا نحكم مثلا على الغرب يعني إذا شبهت في في في, في ما يعني في اللباس إذا يعني لبست إذا كان لبست بدلة والقرباطة منائني نعم يعني نريد التوضيح أنا لا أعرف.
حاضر. في سؤال ثاني؟
أول سؤال ثاني يقول ما تحت الكحديث أيضا ما تحت الكعبين في النار يعني أنا أريد التوضيح أنا أمي لا أفهم ما تحت الكعبين في النار يعني إذا كان بس أنا البنطلون تحت الكعبين وليس واصل الأرض أنا هكذا أدخل النار. الحديث السؤال الثالث ما حكم حلق اللحية بالموت وما حكم حف اللحية؟ أريد أفهم توضيح أنا لا أفهم شيء أريد توضيح مبسط ك ك ك ك
حاضر في حاضر يا أخي.
جزاك الله
الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا أبو إبراهيم الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو إبراهيم؟
أشكركم جميعا وأشكر الشيخ.
الله يبارك فيك. تفضل سؤالك.
لدي سؤال.
تفضل.
هل يجوز إزالة النمل من البيار بأدوية كيميائية؟ يعني فيه فساد يخرج الحبوب ويزغط على الحيطان والسيشان وفيه يعني كره، هل يجوز إزالته بأدوية كيميائية أم لا؟ هذا وما أقول لكم وشكرا لكم.
حاضر. شيخنا أبو علي من العراق يسأل يقول عمره 68 سنة ويتقدم للحج حج القرعة هو وأهله منذ سنوات ولم يكتب له ذلك، ما العمل؟
من لم يجد سبيلا إلى الحج وقد بذل الأسباب، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ونقول إن كنت عاجز عن وجود سبيل إلى أن تصلك القرعة وتخشى ألا يصلك الدور، فأنت الآن بذلت الأسباب، فما دمت تحاول ولم تستطع فلا شيء عليك، ولو قدر الله عليك الوفاة فيخرج من تركتك قيمة حجة. وإن انقطع بك السبيل وأنت صحيح مقيم لا تستطيع أنك تحج أبدا، فعليك أن تحجج بمالك.
طيب شيخنا يسأل سؤال ثاني، يقول أن عنده محل وبه مواد تقريبا يعني غذائية أو يبيعها، وكان من المهجرين، ويقول أنه قد زكى عن هذا المحل وما فيه بعض السنوات ولم يكمل سؤاله.
إذا كانت البضاعة موجودة وحال عليها الحول سواء مرة أو مرتين أو ثلاث سنة أو سنتين أو أكثر، فتجب عليه الزكاة في كل سنة بحسب ما لديه من البضاعة، يقيم قيمتها ثم يزكيها، وهذه ما يسمى زكاة عروض التجارة.
نعم. طب شيخنا محمود من مصر، وهذا أمر مشاهد، يعني يقول أن أحدهم أو أن أحدهم طلب منه أن يشهد زورا أنه طلق زوجته من أجل أن يقدم على شقة أو من أجل أن يستفيد من معاشها.
النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة للصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
نعم.
من شدة الأمر وعظم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإشراك بالله ثم ذكر عقوق الوالدين ثم ذكر شهادة الزور. ألا وقول الزور، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يقول الله عز وجل. فلا شك أن الزور محرم وكبيرة من كبائر الأمور، شهادة الزور محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. عليك أن تتوب، وعلينا أن نتقي الله عز وجل، فلا نشهد مع أحد كذبا وزورا مجاملة له ليأخذ شيء من نظام الدولة التي يعيش فيها ويحتال ويظن أن له حق في هذا وله ويجوز له الكذب. هذا كله محرم لا يجوز، لأنه تعاون على الإثم والعدوان وليس تعاون على البر والتقوى. والمسلم لا يجوز له أن يحتل أن ينتحل الكذب أو أن يشهد زورا. نعم.
نعم. شيخنا إلياس من السعودية يقول أن رجلا عقد على زوجة ولم يدخل بها، وقبل الدخلة مات، وحكم القاضي أو بعض المشايخ حكموا بأنه يدفع المهر كاملا.
هي زوجته وعليها أن تعتد وترثه إرثا كاملا كباقي الزوجات، وإن كان له غير،
يقول لم يدخل بها،
إن كان له غيرها فهي زوجته، هو مات ولم يطلقها.
نعم.
فلا تقع الفرقة وانتهاء العدة إلا بالطلاق، هو لم يطلقها، فالآن هي زوجة تعتد وترث ويثبت لها مهر المثل في التركة، وهذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة قبل أن تقسم التركة، يؤخذ مهرها وتعطى مهرها، يؤخذ من التركة وتعطى المهر ثم تقسم التركة.
يعني فضلتك ترث وقبل أن ترث تأخذ مهرها.
نعم.
الله جميل.
لأنها زوجة.
نعم. أحمد العراق الجزائر، السلام عليكم، تفضل يا أحمد.
سيد
أحمد،
سؤال أول والثاني والثالث. سؤال أول، ما حكم يعني الرجل الذي يطيل ما يجامع زوجته؟
ما حكم إيه؟
الرجل يعني يطيل لا يجامع زوجته يعني مدة طويلة.
أيوة. السؤال الثاني
لماذا؟
السؤال الثاني
لماذا؟
السؤال الثاني
يا سيد أحمد، ما السبب؟
أمور شخصية ممكن يكرهها أو يعني.
السؤال الثاني، السؤال الثاني تفضل.
من لم يعرف إمام الزمني، هل الإمام الزمن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم المهدي المنتظر عند الشيعة؟ يعني ما كيف نفسر هذا الحديث اللي بنعرف إمام الزماني؟
حاضر. السؤال الثالث.
سؤال الثالث، الشيخ عبد الحميد كشك دعا أن يموت ساجد ومات ساجد، يعني هل هو من أولياء الله الفارغين؟
حاضر شيخنا. طب معنا أحمد اليمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
يقول من هو إمام الزمان؟ تفضل يا حبيبي، تفضل يا زحمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قناة وصال.
أيوة تفضل.
الله يتفضل عليك. أنا أشوفك يا أستاذي الآن.
تفضل وأنا سمعك.
الله يتفضل عليك يا أستاذي الكريم. أنا إنسان بين بتاع وشتري في البيوت.
نعم يبيع ويشتري.
بين بتاع وشتري في البيوت، أبيع البيت اللي أنا ساكن فيه لأنه لا معاشات ولا بنوك، فأنا أقصد هل في زكاة على البيت؟ أنا بين أخرج من البيت وأبيعه وهو مفروش جاهز.
نعم
وهو مفروش جاهز أصدقل. تمام يا أستاذي.
تفضل.
الله يتفضل عليك ويزيد الرجال من أمثالكم. يا أستاذي أنا أبيع البيت وأنا ساكن وسطه و تمام أبيع سمان. البيت
تفضل
بفلوس، وبعدين هل أزكي عليه ولا لا؟ هل أزكي عليه لأنه بنخرج من وسطه وأبيعه، هل أزكي عليه ولا لا؟
بس حضرتك بتشتري البيت على أساس أن أنت عارف أن أنت هتبيعه، معك مبلغ بتشتري بيوت. أيوة. تقعد فيها تشطبها وتفرشها.
أيوة أيوة. وبعد كده تبيع مفروشة.
تمام تمام. حاضر حاضر. ماسك معانا الأستاذ عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، الرمل ما معنى الإسلام مع تقارب الخطى؟ وإذا تفضلت يا شيخ بيديك كيف هذا الرمل يا شيخ؟
حاضر. سؤال تاني ولا
شكرا شكرا.
طيب. العفو العفو. شيخنا هناك من يفعل أمرا آخر ربما ذكرته لفضلتك الآن، يعني حينما يتزوج امرأة لها معاش من والدها أو من زوجها الأول لا يكتب ولا يوثق حتى يستفيد وتستفيد هي أيضا من المعاش، فما حكم ذلك؟
الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، وولاة الأمور وضعوا نظاما بأن المرأة إذا تزوجت انقطعت حقوقها التي تصلها أو البدلات من زوجها الذي توفي، فلا حق لها في ذلك لأنها تزوجت، فمن تواطأ مع زوجته على هذا الفعل فلا شك أنه متعاون على الإثم والعدوان، وهذه المرأة التي تأخذ المال بغير طريقه الصحيح فلا شك أنه محرم عليها وليس لها فيه حق، وعليها أن تتوب وتترك ما تأخذه من غير حله.
نعم. معنا أردوغان الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كيف الحال عباد؟
الله يبارك فيك.
يا شيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضل.
هل يجوز وضع الجزادة اللي يصلوا عليها في مكان الإمام أم يصلي على الفراش في المسجد؟
هل يجوز إيه؟
هل يقول هل يجوز وضع السجادة في مكان الإمام أو يصلي على المسجد على الفراش في المسجد؟
وضع سجادة
للإمام. حاضر. طيب شيخنا خليل من غينيا يسأل يقول أنهم يصلون صلاة المغرب ثم يصلون ركعتين وينتظرون صلاة العشاء فيقوم ويصلي قبل العشاء ركعتين، فيسأل هل هذا سنة أم ليس بذلك؟
الوارد أن السنة الراتبة بعد صلاة المغرب يفعل المسلم ركعتين، يصلي ركعتين، هذه السنة الراتبة، وما بين المغرب إلى العشاء وقت يصح التنفل فيه، فلو صلى ما كتب الله له فهذا جائز وهي من النوافل المطلقة.
نعم. معنا حامد الجزائر. السلام عليكم.
من الكام يا هون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم سيدي؟
الله يبارك فيك. تفضل.
إن شاء الله يا سيدي. رجل استأجر بيت من رجل يعني أعماله سيئة، رجل ظالم، وهل يمكن أن أستأجر بيته؟ هل يمكن؟
تفضل.
نعم قلت رجل ظالم.
واضح. سمعين طيب. انتهى السؤال. بقيت السؤال.
انتهى السؤال.
بقيت السؤال.
انتهى السؤال. طيب. يقول استأجر بيت من رجل ظالم.
ظالم نعم. بس كده.
طيب. هل تجوز الإيجار أو لا تجوز؟
تجوز نعم. طيب أم حسين من الجزائر تسأل شيخنا أنها كانت حامل وافطرت أو رمضان كامل.
من افطرت بسبب الحمل فعليها القضاء والكفارة. والله أعلم بأن هذا هو الراجح. لقول الله عز وجل وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين فهي في حق الحامل والمرضع والرجل الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها.
شيخنا عبد الرحمن من السعودية يسأل هل يجوز تغيير الشيب بالسواد لأي سبب أو لبعض المبررات؟ يعني
تغيير الشيب بالسواد بالأسود خلاف بين أهل العلم. القول الأول لجمع من أهل العلم أنه يحرم استخدام السواد، فيغير هذا الشيء بكل لون إلا بالأسود لا يجوز. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا البياض وجنبوه السواد. والقول الثاني وهو والله أعلم الراجح أنه يجوز تغيير الشيء بالأسود وبأي لون، ويضعفون لفظة وجنبوه السواد التي وردت في الحديث، وهذا خلاف قديم بين أهل العلم. ولكن ورد أن جمع من السلف يخضبون بذلك، فنقول هذا هو القول الراجح والله أعلم أنه يجوز الخضاب بالأسود.
طب شيخنا نتكلم عن عدم ذكر الله وعدم جواز ذكر الله في الحمام، فيقول هل يجوز له أن يتوضأ في الحمام؟ فإذا توضأ في الحمام ذكر الله أم
إذا توضأ في الحمام يذكر الله إذا خرج من الحمام ويقول ما شاء من الذكر.
نعم. عبد الله العراق السلام عليكم. أستاذ عبد الله. الأستاذ توفيق من الجزائر السلام عليكم. تفضل يا أستاذ توفيق.
عند من فضلك عند شراء بضاعة معينة وتأخذ البضاعة ثم يدفع الثمن في وقت لاحق بدون زيادة في الثمن، هل يعتبر ربا؟
بدون أي زيادة؟
بدون زيادة في الثمن، بدون زيادة في الثمن، دفع الثمن في وقت لاحق.
نعم.
وثانيا من فضلك ما قولكم سيدي الشيخ في المقولة التي تقول من دخل السوق ولم يتفقه في الدين فقد سقط لا محالة في الربا؟ وشكرا.
حاضر. أبو مصر السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن نسأل الشيخ سؤال؟
تفضل.
بالنسبة لمعلم القرآن اللي في المدرسة يعني تحس القرآن يصعب على الطلاب يعني يتوضون ويرجعون يمسكون المصحف، إذا كان عندي في اليوم أكثر من حصة قرآن ممتاز، فيعني هل يعني إشكالية يروح الوقت والطلاب عندي يمكن 40 طالب، فما الحل؟ هل مس المصحف الآن يعني جائز ولا لابد من الوضوء؟
حاضر.
تسلم.
معنا إبراهيم السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أستاذ إبراهيم، تفضل.
للبلاء أوجه كثيرة، ما هو أشد أنواع البلاء؟ هل هو نقص في الثمرات والأنفس أم مرض الجسم؟ وأيضا أريد التوضيح إلى أدق تفاصيل الجزاء كي لا يقع المؤمن في الأمر ويسحب الأجر كما تمسح المنتحل الطباشير.
حاضر.
الله يبارك فيكم.
الله يكرمك. شيخنا عبد الملك من العراق يقول ما صحة حديث الظالم سيفي أن تقوموا به وأن تقوموا منه؟
هذا ليس من الأحاديث وليس من الآثار، إنما هي مقولة ولكن لا يصح ولا يثبت.
نعم. طيب نصاب الزكاة كان في سؤال عندنا في اللقاء القادم السابق. واحد معه 5 مليون، تذكرت السؤال يعني 5 مليون، يقول أنه يزكي معه سيارة فيزكي عن هذه الأموال، فهو يقول أن من هناك من قال بأن نصاب الزكاة في 500,000 أو 700,000.
هذا السؤال طرح على الدكتور سعد الحميد.
لا يعني هذا لا هذا لم يسأل لم يسأل الشيخ.
لا السؤال الأول.
الأول لا.
نعم. لا شك أن نصاب الزكاة ثابت لا يتغير.
نعم.
في الدراهم. فعندنا نصاب من ملك ما يعادل قيمة 595 غرام من الفضة.
نعم.
ينظر سعرها في نفس اليوم، فينظر كم سعر الجرام الفضة فيضربه في 595 جرام، هذا هو النصاب.
نعم.
يعادل 200 درهم كما جاء الحديث بذلك. فقيمة 595 جرام هو النصاب. وربما في هذه الأيام، وأنا دخلت للسوق عن طريق محرك البحث قبل شهرين أو ثلاثة، فكان في ذاك الوقت يوازي النصاب 1200 من الفضة. وعندنا أيضا النصاب من الذهب 85 ما قيمة 85 يعادل قيمة 85 غرام فأكثر. فهنا قيمة 85 في هذه الأيام أكثر بكثير من قيمة الفضة.
نعم.
فأهل العلم قالوا هل تؤخذ الزكاة نصاب الزكاة بالذهب ما قيمة الذهب أو ما قيمة الفضة؟
نعم.
والله أعلم أن الصحيح والراجح أنه يؤخذ بالأحظ للفقراء. فلو أخذنا بقيمة ما يعادل قيمة 85 جرام تقريبا 12,000 أو 11,000 أو 13,000 سعودي.
نعم.
فهنا لا تجب الزكاة في 2000 ولا في 3 ولا في أكثر.
نعم.
ولو قلنا النصاب هو ما يعادل قيمة 595 غرام من الفضة سيكون النصاب 1200 فتجب الزكاة في 1200 وأكثر، فهذا هو الأحظ.
نعم.
ومعنى الأحظ الأفضل للفقراء.
نعم.
فنقول من ملك هذا النصاب
نعم.
وجبت عليه الزكاة. العلماء لا يختلفون في هذا، لكن لعل الإخوة والأخوات ربما يفهمون خطأ من كلام العلماء فيظنون أن العلماء
نعم.
اختلفوا. النصاب ثابت لا
يعني عليه أن يحسب
نعم.
الفضة
بحسب سعر الفضة في بلده
في العراق
يضربها في 595 جرام.
نعم.
والناتج هو النصاب.
فضيلة الشيخ يسأل أنه مسافر و يجمع ويقصر وكذلك صلى الجمعة وبعدها صلى العصر، هل يجوز؟
أما القصر والجمع للمسافر فهو سنة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر ويجمع، ومكث في تبوك 18 يوما يقصر ويجمع صلى الله عليه وسلم. وأما جمع عصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة فخلاف بين أهل العلم، خلاف يقول فيه أكثر أهل العلم بأن جمع صلاة العصر مع الجمعة لا يجوز، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع العصر مع الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في كل أسفاره، ومعلوم أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، ولو صلى الجمعة صحت منه الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره، فاستدل أكثر أهل العلم على عدم جواز جمع العصر الجمعة يوم الجمعة مع عصر الجمعة، وقالوا لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك لبعض أهل العلم قول بأنه يجوز أن تجمع صلاة العصر وتصلى ركعتين وتصلى الجمعة، وقالوا بأن عدم ورود الدليل ليس بدليل، واستدلوا بعموم آية الجمع والقصر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، وبعموم ما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذه أدلة عامة لا مخصصة لها، فيستدلون بذلك، والخلاف طويل وقديم، ولكن هذان هما القولان المشهوران في هذه المسألة.
أحسنت شيخ. طيب حديث جنبوا صبيانكم المساجد،
هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح. إذا كان الصبي سيؤذي المسجد أو المجنون ويؤذي المصلين فمحرم العبث في المسجد وأذية المسلمين محرمة. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالصبي المميز يحضر للمسجد ليتعلم ويفهم، والصبي الذي يعقل ولا يؤذي أيضا يحضر ليتعلم. أما أن نحضر الأطفال ونجعلهم يعبثون في المساجد فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن فيه أذية للمسلمين وفيه إتلاف للمسجد.
شيخنا إبراهيم من تشاد يسأل: ما أسفل الكعبين في النار؟ يعني يسأل عن
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح يتكلم عن الإزار، سواء كان قميص أو كان بنطلون أو كما يسميه البعض بأسماء مختلفة. فأي لباس لبسه الرجل ونزل تحت الكعبين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين في النار. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. القائل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن متعبدون بما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي قولا قلنا سمعنا وأطعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نهيا نفذنا ما أمره النبي واجتنبنا عن ما نهانا عنه، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفليحذر الذين يخالفون عن أمره من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يسمع ويطيع ويجتنب هذا الحرام. والعجب العجاب أن الرجال أو بعض الرجال في هذا الزمن يطيلون الملابس، والمرأة المأمورة بإطالة الملابس تقصر الملابس حتى تكشف عن عورتها وتكشف عن ساقيها، تخرج إلى الركبتين، وفي بعض الدول ربما أخرجت شيئا من الفخذين، وربما أخرجت أمورا والعياذ بالله عظيمة. فأقول على المسلمين من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنزل إزارك أو بنطلونك أو سروالك أو قميصك دون الكعبين. وأنت أيتها المرأة إياك أن ترفعي شيئا من لباسك فتكشفي عورتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. فإذا كانت في الصلاة كل شيء محرما يخرج، فكيف تخرج للرجال شيئا محرم عليهم؟ والله عز وجل قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالله عز وجل لم يأذن للمرأة أن تخرج شيئا لهؤلاء المحارم سوى الزوج إلا ما ظهر. ما هو الذي ظهر من الزينة؟ الوجه والكفان والرأس والشعر، وما سوى ذلك فمحرم على المرأة أن تخرجه للمحارم، فضلا أن تخرجه لغير المحارم. فأنصح أخواتي من هذه القناة وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعات التي تعيش الأمة فيها أزمات، أسأل الله أن يفرج للأمة ويكشف كرب الأمة وينصر الأمة على أعدائها، أقول: ما أصابنا من مصائف بسبب ذنوبنا، علينا أن نتقي الله عز وجل. على الرجال أن يقصروا ملابسهم ويرفعوها إلى الكعبين ولا ينزلوها، وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحفظ جسدها وأن تحفظ عوراتها وأن لا تخرج شيئا من مفاتنها. فوالله وبالله وتالله إن أعداء الدين لا يريدون إلا إخراجك أيتها المسلمة الموحدة التقية النقية. فاحذري أن تكوني سلعة، احذري أن تكوني عبثا لكل رجل ولكل فاجر يريد أن يتفرج وأن يعبث بك. أسأل الله أن يستر نساء المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يحفظ بنات المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يستر أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. حسن الأحواز، السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا حسن.
أقول لك عندي سؤال، عندي زوجتي حازنة، نحزن عندها ولا توصى، وكلها لا تحزنين وما ترضى تلبس أسود.
ولدها توفى ولا تريد أن تلبس أسود؟
تلبس أسود وحازنة ورافضة لا تحزن على ولدها.
السلام عليكم.
أيوة تفضل.
واضح سؤالك.
حاضر. طيب شيخنا محمد من ليبيا يقول: من تشبه بقوم فهو منهم أو صار منهم، يقول في أي شيء؟
هذا الحديث معناه صحيح، وأما ثبوت الحديث اختلف فيه أهل العلم، فجمع من أهل العلم ضعفوه، وجاءت طرق صححها بعض أهل العلم، وبالجملة الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، لأن الله عز وجل، وهذا هو دليل تحريم المشابهة، قال الله عز وجل: كالذين من قبلكم استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا الآية. فالتشبه جاء في هذه الآية في سورة التوبة: كالذين من قبلكم. فالله عز وجل بين لنا أن هؤلاء استمتعوا بخلاقهم وخاضوا، ونحن نستمتع بخلاقنا نتشبه بهم ونخوض كالذي خاضوا. فالله عز وجل يحرم علينا التشبه، فلذلك الحديث معناه صحيح، لأنه يندرج تحت هذه الآية التي هي دليل صحيح صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة قال: لتتبعن سنن من قبلكم، حذوا القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ يعني فمن سواهم. فلا شك أننا يحرم علينا أن نتشبه باليهود والنصارى في شيء من دياناتهم، أو أن نحب دياناتهم، أو أن نتشبه بهم في أخلاقهم وفي مظاهرهم، بل علينا أن نتميز وأن نخالفهم في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم. فأول ما أمر به الله عز وجل توحيده، فأمر أن نوحده، وهؤلاء لم يوحدوه. ها اليهود جعلوا عزيرا ابن الله عز وجل ابن الله، والنصارى جعلوا عيسى ابن مريم وأمه آلهة مع الله عز وجل. فالله عز وجل أمرنا بتوحيده، فنخالفهم في العبادة في التوحيد وفي العبادة، ونخالفهم في كل أخلاقنا، لأن أخلاقنا أحسن الأخلاق وأكملها. وأن نتشبه بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبملابسه وبمظهره، وأن نتشبه بأهل بلادنا وبملابسهم ومظاهرهم، ولا نتشبه بالكفار في شيء بقدر ما نستطيع. أما أن نلبس مما يصنعون فهذا أمر جائز لا شيء فيه، أما أن نأكل مما يأتينا منهم فهذا أيضا أمر جائز لا شيء فيه، أما أن نستعمل صناعاتهم فهذا أيضا أمر جائز وسائغ لا شيء فيه. وبالله التوفيق، والله أعلم.
معنا حامد من الكاميرون، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا حامد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي، هناك رجل فتح محل سينما خاص بالرياضة، المشاهدون يدخلون بمال، يعني يدفعون أموالهم ثم يدخلون لمشاهدة المباريات. ما حكم المال الذي يعطى له من قبل المشاهدين؟ بارك الله فيكم.
حاضر، جزاكم الله خير. شيخنا كذلك يسأل محمد: ما حكم حلق اللحية بالموس؟
أما حلق اللحية بالموس أو بغير الموس، حلق اللحية فبإجماع علماء المسلمين محرم، ولم يقل من علماء المسلمين بحلق اللحية، وهذا الأمر فعله كفار قريش، حلق اللحية بالموس. وأما توفير اللحية فهو القول الصحيح الراجح بدليله أو بأدلته الصحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا اليهود والنصارى. فيحرم علينا أن نأخذ شيئا من اللحية، وهذه المسألة فيها قول ثاني لبعض أهل العلم يرون يجوز أخذ ما شط من اللحية وليس تهذيب اللحية إنما ما شط من اللحية، ويستدلون بفعل أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وبفعل بعض السلف في ذلك، حتى أنه ورد أن الإمام أحمد بن حنبل أخذ من حاجبي من عارضي، فاستدلوا بهذه الأمور عن الصحابة، واستدلوا بفعل ابن عمر في الحج يأخذ ما زاد من القبضة. بل إن بعض أهل العلم كالعلامة الألباني يرى أن ترك اللحية تطول بعد القبضة أن هذا من المثلة، ولكن الراجح هو ما عضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا اليهود والنصارى، هذا هو القول الراجح. وأما حلق اللحية فهو قول محرم أجمع أهل العلم أنه لا يجوز.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا إسماعيل من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا
اللي في أهلي يا شيخ. على إنسان مقبل على الزواج ومفتح يعني مثلا معنديش، حبيت نسأل برك حكم أني شغل عادة كين تقابل مع الزوجة بتاعي في بيتها يعني يسرع بعض من القوبة الوزع، هل يجلس هذا مع أني مفتح؟
حضرتك منفتح إزاي يعني؟
أه؟
هل تم العقد او لا
يعني ممكن تخلو بال
تخلو هل علي ذنب اني اقبل زوجتي يعني
تم العقد تم يعني. العقد ام لم تعقد عليها؟
لم اعقد عليها اني مفتح بات
مفتح. طيب حاضر. ابو ابراهيم فضلتك من الجزائر يسأل: هل يجوز إزالة أو قتل النمل بالأدوية الكيميائية؟
النمل إذا آذى يجوز قتله، وأما غير المؤذي فلا يقتل، وأما إذا كان مؤذي فلا شك أنه يزال.
نعم.
بأي شيء
بأي صورة.
نعم.
أحمد من الجزائر شيخنا يقول: ما حكم رجل لا يأتي أهله؟
من ترك زوجته فترة طويلة يجبر على جماع زوجته أو يطلق، لأن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمولي هو الذي يترك وطأ زوجته بقصد الإضرار بها، فهذا يجبر على جماعها أو طلاقها، إلا إن كان مريض فعليها أن تعذره. أما إذا لم يكن مريض وتركها وأراد الإضرار بها فترة طويلة فهذا لا يجوز.
شيخنا، إمام الزمان هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو المهدي؟
أولا نحن لا نريد أن ندخل في مسائل القوم، ولكن القوم لا يستدل علماء الشيعة بأدلة صحيحة أبدا، فهم يخترعون روايات ثم يجعلونها أحاديث ويكذبون بها. فقضية من لم يعرف إمام زمانه، أولا نقول: أين السند ومن هو الراوي؟ ولا يوجد لا سند ولا راوي لهذه الرواية، فذكرها الكليني وغيره، ولكنها رواية لا تثبت ولا تصح، وإنما هي من اختراعات بعض علماء الشيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام زمانه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم تولى الخلفاء الراشدون من بعده خليفة بعد خليفة حتى جئنا في زماننا، فكل من تولى، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كل من تولى من المسلمين على بلد والتم له أمر هذه البلاد وجب على أهل البلد السمع والطاعة له. لماذا؟ لأجل أن تحفظ دماء المسلمين وتحفظ حقوقهم، ولأجل أن تقام الحدود وتقام العبادات. نعم.
جزاكم الله خير. معنا فضيل الجزائر، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحتكم خير لباس؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أخي الكريم، أنا حبيت نوضح يعني فقط على السؤال اللي جاز، يعني هو يقصد الفاتحة، نحن يعني الفاتحة هو العقد الشرعي.
ها.
هو يعني يحضر إمام وتحضر يعني شهود. بعض الناس يقول الفاتحة لأنه بعض الناس تقل يعني تقرأ الفاتحة في هذا المجلس يعني.
طيب، وبعدين العقد متى يعقد؟
خطأ.
لحظة.
نعم يعني هو
العقد متى يعقد؟
العقد المدني يعني
العقد العقد عقد النكاح متى يعقد بارك الله فيك؟
يعني في
الكتابة يعني الكتابة.
نعم
الكتابة يعني في البلدية يعني في العقد المدني هو يعني بعض الأحيان يعقد قبل وبعض الأحيان يعقد بعد.
طيب حاضر.
يعني الآن الآن يعني قد يقع الأمر بعد العقد وقد يقع بعد قبل العقد.
نعم دوك احنا الفاتحة العقد الشرعي يعني العقد الشرعي لما يحضر
ماذا يحدث في الفاتحة ماذا يقولون في الفاتحة؟
هذا هو العقد الشرعي.
ماذا يعني يقولون يعني هل يحدث إيجاب وقبول أم ماذا؟
نعم 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 نعم
يعني يقول زوجتك ويقول الزوج قبلته.
نعم نعم يقول قبلت وزوجتك ابنتي والأخرى.
تمام
طيب.
الحسن الجزائر السلام عليكم. طيب شيخنا يسأل أيضا أن فضيلة الشيخ عبد الحميد الكشك رحمه الله دعا الله أن يقبضه ساجدا فقبض وهو ساجد.
عقيدة أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار.
نعم.
إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما جاء في تبشيره للعشرة المبشرين وغيرهم بالجنة. وأما ما سواهم فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
أحسنت. معنا عبد الرحمن الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا عبد الرحمن. وعليكم السلام.
هو شيخنا الفاضل بالنسبة للجزائري حفظه الله الذي سألك العقد المدني عند الدولة هو الأوثق لأنه يكون كتابيا. أما العقد الذي يتحدث عنه يأتي الإمام فيقول زوجني بابنتك فلانة بحضور الولي والشاهدين وليس كتابيا. أما
لكن يتم الإجابة والقبول كتابياً. لكن يتم الإجابة والقبول.
ونعم يقول زوج ابنتك فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله.
واضح يا عبد الرحمن. الحسن الجزائر السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم من يشهد على عقد زواج وقع في بلاد أخرى بحكم أن هذه المرأة التي عقدت الزواج يعرفها جيدا أنها محل ثقة إلا أنه ولم يرها تتزوج مع الرجل
لم يشهد على شيء لم يره يعني.
عشان لم يره لكنه يعرف أن هذه المرأة هي محل ثقة وعندما أخبرته بالعقد صدقها بما قالت.
حاضر. شيخنا أحمد من اليمن يبيع ويشتري في المنازل يشتري المنزل ويفرشه ويجهزه ثم يبيعه فهل يزكي عنه؟
إذا كان التقليب في المنزل هذا الذي ذكره مجرد فترة بسيطة والتقليب كله في المال فنقول مالك هذا الذي تبيع به وتشتري إذا حال عليه الحول فتزكيه.
نعم.
وإن كان التقليب في هذه المنازل كعروض تجارة وتظل معك مدة وأنت عارضها للبيع وتريدها للبيع فنقول إذا كانت عروض تجارة تجمع قيمتها ثم تزكيها.
نعم. عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن الرمل حكمه وكيفيته.
الرمل هو مسارعة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم فقط فيقارب بين الخطى ويسارع. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم ليعتمر قال له الكفار أو قال كفار قريش اكتوت محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حمى المدينة أو حمى يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا وهو مسارعة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وأما ما سواه من الأطواف فلا رمل فيه وهو سنة. والرمل مع البعد عن البيت أثناء الطواف أفضل من عدم الرمل والطواف قرب البيت.
موسى من الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا موسى.
هل يجوز تخطي المساجد؟
هل يجوز إيه؟
هل يجوز تخطي المساجد مثلا المسجد في حي الأزي أسكون فيها أتبي لمسجد آخر
الابتعاد عن المسجد يعني. انا فهمت كده فعلا. تخطي المساجد حاضر.
تخطي وليس سخط.
لا تخطي يعني يترك مسجد ويأتي المسجد الاخر يبتعد يعني. اردوغان من الجزائر شيخنا يقول هل يجوز ان يميز الامام بوضع سجادة خاصة به ليصلي عليها؟
هذه المسألة ليست مسألة عبادة، انما هي من عادات الناس، فسواء صلى على نفس الفرش او اضاف عليه شيء فلا بأس بذلك، لكن إن أن يتخذ كاعتقاد شيء في هذه السجادة فهذا لا يجوز. أما أن يضيف شيء ويزيد وهو أمر اعتاده الناس فلا بأس به ولا شيء فيه. أما أن يعتقد أن هناك ميزة للإمام وأن يوضع له شيء خاص وأن الصلاة لا تصح إلا بهذا فهذا كله باطل.
جزاكم الله خير شيخنا. زهير الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أستاذ.
بدي أسأل الشيخ عن مسألة بيع الإيجار المنتهي بالتمليك. سكنات تباع بالإيجار وتنتهي بالتمليك لصاحبها.
أيوة حاضر. معنا موسى من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا موسى.
السلام ورحمة الله وبركاته. بدي سؤال الأخ. إنسان عنده، رجل عنده 18 سنة اللي طلق امرأته ثم لم تتزوج بعد، ثم أراد أن يسترجعها. فما حكم ذلك؟
بعد انتهاء عدتها
18 سنة.
هو عنده 18 سنة
مدة طلاق. كم طلقها من طلقة؟
طيب الشيخ بيسأل حضرتك كم طلقها من طلقة؟ يعني طلقها
ثلاثة طلقات.
ثلاثة، نعم حاضر. شيخنا حامد من الكاميرون يسأل، رجل استأجر بيتا من رجل سيء الخلق،
إذا وقع عقد الإجارة على الوجه الصحيح عين معلومة وتم استئجارها مدة معلومة بمقابل مالي معلوم، ولأجل استخدام هذه العين في أمر ليس محرم، فلا شك أنه يجوز، وظلمه على نفسه وليس على عقدك معه. نعم.
موسى الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيك العافية أخوي.
الله يبارك فيك، تفضل.
دخل فضيلة الشيخ، احنا في عندنا في المجتمع العشائري في الأردن قضايا بتصير في قضاة عشائر.
نعم.
وبعض الناس بيحتاج انه يحط له واحد يحتج عنه عند القاضي، فهذا اللي بيحتج عند القاضي بيأخذ أجر، هل هذا فيه شيء؟
حاضر. عبد الرحمن السعودية
كم
فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بعلمك يا شيخ.
اللهم امين. تفضل.
يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الاول اذا بعت سلعة بالآجل واتفقت انا والمشتري على زمن معين، واذا ما سدد في الوقت المحدد يتضاعف عليه المبلغ، هل هذا جائز؟
السؤال
الاول. السؤال الثاني، هل يجوز بيع العملة بالآجل؟
حاضر.
بيع دولار أبيعه بالريال؟
حاضر بالآجل. مفهوم. حاضر. في سؤال تاني ثالث؟
سؤالين هذه بس.
طيب حاضر حاضر. شيخنا يبيع توفيق من الجزائر يسأل، يبيع بالتقسيط بدون زيادة هل ربا؟
ليس ربا، من باع تقسيطا بدون زيادة فهذا ليس بربا، ولو باع تقسيطا بزيادة عن قيمته حاضرا أو ما يسمى بالكأش فلا شك أنه أيضا يجوز له الزيادة، في كلا الحالتين يجوز وليس من صور الربا.
طب شيخنا يعني من دخل السوق ولم يتفقه في الدين فقد وقع في الربا،
هذه مقولة لبعض الفقهاء والفقهاء يحذرون. نعم. وهذا أمر حقيقة مهم جدا. نعم. أنصح الإخوة والأخوات من أراد أن يبيع ويشتري عليه أن يتفقه وأن يعلم أحكام البيع والشراء والمعاملات من العقود لأجل أن لا يقع في خطأ أو في حرام.
أبو أروى العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو أروى تفضل.
لدي سؤالين إن أمكن.
تفضل.
السؤال الأول، هل صلاة التراويح نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله؟
نهى عنها؟
ممتاز ممتاز.
باش نعم. تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هي واقعة الحرة؟
واقعة الحرة، حاضر. شيخنا أبو مسفر، أبو مسفر من السعودية يسأل، تقريبا هو معلم، يقول أنه يعني يحفظ الأولاد القرآن في المدرسة، ويكون هناك في مشقة أن يتوضأوا، هل يجوز لهم مس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء؟
القول الصحيح والراجح أنهم لابد أن يكونوا على طهارة، ولكن بعض أهل العلم جوز ذلك إذا كان هناك مشقة وكانوا صغارا لا يميزون ولا يستطيعون في ضبط أنفسهم، فجوزوا لهم بغرض التعليم. وإلا القول الأول هو الراجح، الله أعلم.
طيب، شيخنا إبراهيم من السودان يقول أن البلاء كثير، ومنه ما هو شديد ومنه هو أشد، فيتكلم يعني وكأنه يريد نصيحة وتوضيح الجزع إيه هو، وحتى يؤجر الإنسان إذا ابتلي.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبتلى الناس على قدر دينهم، فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل، فكل ما زاد إيمان الإنسان كلما زاد عليه البلاء. قال الله عز وجل، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وليس الشر هو البلاء، بل حتى الخيرات، إذا كان الإنسان يعصي الله عز وجل ويغدق عليه من الخير، فلا شك إن الله عز وجل قال، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالبلاء يأتي من الخير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. الآيات، فالله عز وجل هنا يتكلم عن الخير وعن البنين وعن المال وعن الجاه، ومع ذلك قال الله عز وجل، إنه كان لآيات عنيدا. فإذا تقرر ذلك، فأشد الناس بلاء هم الأنبياء، وكلما زاد الإيمان كلما زاد البلاء، فلا نعلم ما هو أشد البلاء إلا في صفات الأشخاص وليست في صفات الأحوال. فقد نرى لبلاء نزل بإنسان نظنه كبير أو عظيم، ولكن نزل في الأنبياء ما هو أشد منه وأعظم منه، بل ربما نزل برجل صالح من الأتقياء أعظم مما نزل بهذا الذي يون، وهذا مشاهد. فقد تجد إنسان أصابته إنفلونزا يتألم ويئن ويخبر العالم، ولا يترك أحد ممن يعرف إلا وقد أخبره وتشكى إليه وتسخط، وتسخط. وبعض الناس تجد عنده من الأمراض العظيمة الفتاكة كالسرطان، كالسرطان، فإذا سألته قال الحمد لله أنا بخير.
الله الله.
دخلت على رجل كبير في السن رحمه الله، وقد احتبس البول عنده قرابة 5 أو 7 أيام، ورأيتهم وهم يخرجون منه بقسطرة كم أخرجوا منه من علبة من البلاستيك، قرابة 5 أو 6 علب ممتلئة من هذا البول، والرجل يقول يقولون نسأله، ويقول الحمد لله أنا بخير، أنا بخير ووجه طلق. نعم، فالمسلم لا يظن أنه هو أشد الناس بلاء، بل عليه أن يصبر في كل الأحوال، وعليه أن يحتسب، وعليه أن يوقن اليقين الكامل أن الله عز وجل ما يصيبنا إلا لأجل أمرين: الأمر الأول ليكفر عنا ذنوبنا، الأمر الثاني بسبب ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتكفير الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم أو المؤمن من هم أو غم إلا كفر الله عنه، حتى الشوكة يشاكها. فهذه البلايا حقيقة هي منح عند من قوى الله إيمانه ورزقه الله إيمانا قويا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أصابتني بلوى فتح الله علي من المحامد، وأقبلت على الله، وألحلت أصبحت ملحا على الله في الدعاء وأصبحت ذاكرا لله عز وجل. يقول حتى أني أدعو الله ألا يكشف ما بي. فأصبحت البلوى نعمة. فعلى المسلم ألا يتجزع ولا يتسخط ولا يظن أنه هو المبتلى في العالم. فتأملوا النبي أيوب عليه السلام 18 سنة مبتلى ويصبر ويستحي أن يسأل الله عز وجل. فكل مبتلى وكل مصاب وكل مصابة وكل مبتلى أقول عليكم أن تصبروا واعلموا أن ذلك رفعة وكفارة ما كتبه الله لكم لن يستطيع أحد أن يأخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا أن يضروك لن يضروك بشيء إلا شيء كتبه الله عليك. وأيضا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك. فمهما حاول الناس نفعك لن يقدروا لأن الله لم يكتب. وإن حاولوا ضرك فلن يستطيعوا لأن الله لم يكتب ضرك. فثق وتوكل على الله ولا تظن أن هناك أحد سالم من البلاء والأحزان والأكدار. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا تظن أنك الوحيد المبتلى أو أنت الوحيدة المبتلى. أصبر واصبري واحتسبوا وأبشروا. فوالله وبالله وتالله عندما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون قال إنكم قوم تستعجلون كان في من قبلكم ينشر ما بين لحمه وعظمه بالمنشار ولا يرجع عن دينه عن دينه. تأملوا هذا البلاء ينشر نشرا. وقصة غلام الأخدود الذي جعل هذا الملك يذكر الله عز وجل لأجل أن يموت هو لأجل أن يدعو إلى الله عز وجل بهذا التوحيد الذي حمله هذا الغلام. فإذا الحياة ليست دار مقر لنا هي دار ممر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر في الحديث الصحيح ورأى الحصير أثر في جنبه فقال أنت رسول الله وكسرى وقيصر فيما هم فيه من يعني القصور والذهب وما هم فيه من النعيم. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. فالله عز وجل ما جعل هذه الدنيا للمسلمين بمقر. وأعجب ثم أعجب عندما أسمع أو أرى رجلا أو امرأة موحد أو موحدة ثم هم يشتكون. تشتكون من ماذا؟ عليكم أن تصبروا وتحتسبوا. بعض السلف كان إذا لم تأته المصائب خشي على نفسه فقال لعله تودع منا. فالبلاء هو طريق الأنبياء والصالحين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحبك. قال أعدد في نفسك طريقا للبلاء. كل من توجه إلى الله كل من أطاع الله كل من اتقى الله كل من دعا إلى الله عز وجل يبتليه الله عز وجل يصب الله عليه البلاء فاصبروا. فلذلك آيات القرآن جاءت كثيرة خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم فاصبر واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. فهذا هو زاد الموحدين والموحدات.
جزاكم الله خير شيخنا. معلش الوقت ينتهي ومعنا أسئلة كثيرة. إجابات سريعة بعد إذن فضلتك. والدها توفي وتصر أن تحزن وتلبس
السوائل. ابنها توفي
ابنها نعم
ابنها توفي ولدها
نعم.
لا شك أن نقول لأختنا جزى الله زوجك خير الجزاء الذي يسأل ويبين لك. فنقول محرم عليك أن تحزني أكثر من 3 أيام. وأما هذا اللبس السواد ونحوه فكل هذا لا دليل عليه. ولكن لا يجوز لك أن تحدي تحزني أكثر من 3 أيام. وإن صبرت واحتسبت فأبشري وعوضك الله عز وجل خيرا من ابنك هذا الذي توفاه الله عز وجل رحمه الله.
شيخنا استأجر محلا وقام بإعداده سينما خاصة بالرياضة ويأخذ أجرا لكي يشاهد الرجل أو الشاب مبارياته. هل هذا المال حلال؟
إذا كان مكان مشاهدة وهو مكان مستقل للرجال وليس فيه شيء من توطيع الصلوات وكشف العورات فأرجو أن لا يكون به بأس.
طيب السؤال الثلاثة من الجزائر وضحوه. إسماعيل من الجزائر يسأل أنه لم يعقد ولكن عقد عقدا شرعيا وقرأ الفاتحة وإحنا ظننا نقول أنه متفتح ويقبل خطيبته. هل يجوز ذلك؟
أما فهمنا للسؤال فهو قال مستفتح أو متفتح،
نعم،
فهي دارجة عندهم في دولتهم، ونحن فهمنا أنه يقصد في الأخلاق متفتح.
أيوة،
هذا الذي فهمنا.
صحيح.
والإخوة جزاهم الله خير الذين اتصلوا ووضحوا القصد.
نعم.
فأقول جلوسك مع هذه المرأة بعد أن عقد لك وليها وتم الإيجاب والقبول بأن قال زوجتك ابنتي وقلت قبلت ابنتك زوجة، فقد تم الزواج وحضره وشهد عليه شاهدي عدل، فتم الزواج وهي زوجتك، يجوز لك أن تخلو بها ويجوز لك أن تقبلها.
طيب.
وأما إن كان ذلك قبل العقد فهو محرم أن تخلو بها أو تجلس معها أو تكلمها من خلف أهلها.
نعم.
فإن أردت كلامها فخاطبها عند أهلها أو اتركها حتى يتم العقد.
نعم. يعني فضل الشيخ الكتابة ليست
الكتابة هي توثيق.
نعم.
العقود تقوم على الإيجاب والقبول.
نعم.
سواء البيع أو الإيجار أو غير ذلك من العقود، والنكاح كذلك.
نعم.
فإذا تم العقد بإيجاب وقبول فنقول تم العقد.
طيب.
لكن هنا مسألة عندهم في الجزائر، هو من الجزائر.
نعم. نعم.
هذه طريقة متبعة عندهم ولا يخالفون الأنظمة، لكن من أتى وقال سأعقد عقدا ولا أوثقه فنقول إن هذا أمر محرم، لأن طاعة ولي الأمر بالمعروف واجبة شرعا كما قرر أهل العلم.
شيخنا اتصلت بي وقالت أنني عقدت وهي ثقة عنده فشهد على عقدها، يجوز؟
والله لا أستطيع لأنني لا أتصور هذه الحادثة كاملة، والتوسع في الإفتاء في مسألة لم نفهمها جيدا حقيقة أمر لا يصح، فما أعلم أنا كيف تزوجت وكيف طريقة الزواج وما هي أوضاع الزواج لكي نقول تصح الشهادة أو لا تصح. نعم.
موسى من الجزائر يقول هل يجوز تخطي المساجد، يترك المسجد المجاور له ويذهب إلى الأبعد؟
السنة أن الإنسان يصلي في بيت حيه الذي يصلي فيه طوال العام، لأن بني سلمة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا التحول من مكانهم للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، فصلوا في مكانهم في مسجدهم، فمن خرج من حيه إلى حي آخر خالف السنة، وأما الجواز فيجوز فعله ولكنه يقطع الطريق الذي يسير فيه طوال العام. قال الله عز وجل عند في سورة من القرآن قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال ابن عباس عند هذه الآية إن العبد الصالح إذا مات بكته الأرض التي يمشي عليها أو كما قال، فلا شك أن هذه البقاع تشهد للإنسان، فلا تقطع عملك الصالح في فترة من العام لأي سبب من الأسباب.
جزاكم الله خير. شيخنا الإيجار المنتهي بالتمليك،
الإيجار المنتهي بالتمليك مسألة طويلة كبيرة جدا، ونقول خلاصتها إذا عقدت عقدا واحدا إما بالإيجار أو بالبيع وثم اتفقت معهم على بالوعد على العقد الثاني بعد انتهاء الإيجارة فهذا يجوز، وهذا الوعد ليس ملزم فهذا يجوز، أما إذا كان عقدان في وقت واحد على عين واحدة فلا يجوز.
نعم. شيخنا طلقها 18 سنة ثم أراد أن يسترجعها،
ما دام أنه طلقها ثلاثا فلا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله عز وجل.
نعم.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
قال لن تتزوج.
نعم. قال لن تتزوج ولذلك لا يجوز له الدخول عليها.
طيب شيخنا
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك قال لا حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلتك.
نعم.
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. نعم.
عبد الرحمن من السعودية شيخنا يقول أنه باع سلعة بالأجل بدون زيادة واتفق مع المشتري أنه إذا تأخر عن الموعد ضاعف عليه الثمن.
الشرط الجزائي في هذا العقد محرم لأن فيه زيادة في المال بغير وجه مشروع، وهي زيادة لا تجوز ربوية محرمة، فلا يجوز لك هذا الشرط الجزائي.
نعم. شيخنا هل يجوز بيع العملة بالأجل؟
بيع العملة لا يجوز بالأجل، يجوز التفاضل والزيادة، فلو بعت دولارات بريالات أو العكس فيجوز لك الزيادة هنا أو هنا، بشرط ألا تتفرق وبينكم شيء، كما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم غير ألا تفرقوا وبينكم شيئا. وجاء في حديث جابر أيضا وأمرنا ألا نتفرق وبيننا شيئا، فلا يجوز تأجيل قبض إحدى النقود، فإذا بعت فيجب أن تقبض أنت والمشتري في مجلس العقد، وإلا حرم هذا العقد.
نعم شيخنا، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح؟
النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى التراويح وقام ليلة كاملة إلى قرب الفجر.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم
وإليك.
كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.